من استشار الخبير.
مخافة الناس يوما من استشار الخبير.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم ما خاب من استشار. لا زال الحديث متصلا عن سيكولوجية المتقاعد، وإليكم عناصر هذه الحلقة. ما هي أكبر مشكلة يعاني منها المتقاعد؟ من الذي يصنع قيمتنا وقدرنا؟ الدكتور يقول أننا نعيش في دوائر، فدعونا نسأله الليلة، ما هذه الدوائر التي يعيشها الإنسان؟ كيف ينبغي للحكيم أن يتعامل مع ذاته؟ كيف ينبغي للحكيم أن يتعامل مع أبنائه وبناته وزوجاته؟ كيف ينبغي للحكيم أن يتعامل مع الآخرين؟ كيف ما دور أسرة الحكيم في التعامل معه؟ أخيرا، ما دور المجتمع تجاه الحكيم الذي قدم له الكثير؟ كل هذه العناصر وغيرها سنتناولها في هذه الحلقة التي هي بعنوان سيكولوجية المتقاعد، ومع ضيفنا الدائم في هذا الاستوديو الدكتور ميسر طاهر، الذي باسمكم جميعا أرحب به. فأهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك أستاذ طلال،
وسهلا نتواصل معك في الحلقة الثانية حقيقة.
الله يسلمك.
وأنا بالنيابة عن المشاهدين نبلغ سلاماتنا ومن لوعك الصحي التي ألمت بك في الأسبوع الماضي.
الله يخليك.
وخرجت حلقة معادة، فندعو الله عز وجل أن يسبق عليك لباس الصحة والعافية.
آمين جميعا إن شاء الله.
أكبر مشكلة، خلينا ندخل مباشرة في أكبر مشكلة يعاني منها المتقاعد حينما يتقاعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هي الحقيقة المشكلة عند المتقاعد لها وجهين رئيسيين، من الصعب ان احنا نقول من منهم قبل الاخر. الوجه الاول لها انه كثير من المتقاعدين الحياة اللي كانت مليانة بنشاط وعمل، وجزء من وقت او ساعات اليوم هو مشغول فيه بمهمة معينة اللي هو عمله او وظيفته، وفجأة من بكرة هذا الوقت لم يعد يملأه ما كان يملأه في السابق اللي هو العمل. هذا الوجه الأول للمشكلة الضخمة الكبرى. الوجه الثاني الإحساس بعدم القيمة،
وهذه تأتي بعد التقاعد مباشرة.
هذه تأتي بعد التقاعد مباشرة، والحقيقة يعني أنا أود التركيز على فكرة أن التقاعد ليس ترك منصب أو عمل. التقاعد هو وجود الإنسان في مساحة من الزمن لا يقوم بها بعمل مجدي أو عمل نافع. أقول التقدير، والتقدير ده يبغى له وقفة. العالم الغربي في الأغلب الأعم الشخص يوم يستلم منصب هو من يعطي لهذا المنصب القيمة،
ليس المنصب اللي يعطيه،
وليس المنصب هو الذي يعطيه القيمة. وهذه قضية جوهرية جدا وخطيرة جدا في الوقت نفسه. ولذلك تجد الكثيرين منا يعني يستموت زي ما نقولوا على المنصب على ما يوصل له،
لأنه يشعر أنه سيضيف له شيء كبير في حياته.
بالضبط. لو ترجع إلى الوراء وتقرأ سيرة يعني رجالات الصدر الأول من الإسلام، كثير منهم كانوا يهربوا من المنصب لأنه كان يشعر أحدهم أن هذا تكليف وليس تشريف كما نقول. في الوقت الحاضر شريحة كبيرة ترى أن هذا تشريف وليس تكليف، ولهذا أسباب العديدة. يعني أتمنى أن تتاح لنا الفرصة في حلقات أخرى نحن نتحدث عنه، ولكن في عجالة أقول أنا يوم اللي يغيب عن ذهني كمواطن حقوقي وواجباتي وأروح للبلدية على سبيل المثال، وأنا أبغى أطلع ترخيص محل تجاري أو أبغى أطلع ترخيص بناء أو يعني أي شيء يخص المواطن من الخدمات تقدمها البلدية، إذا أنا غايب عن ذهني التصور الكامل للحقوق والواجبات ستجدني داخل لهذه الدائرة وأنا ما أعرف، وبالتالي
جالس أقلب عن أحد يعرفني ولا واسطة،
أو حتى إذا ما وجدت أحد تجدني أسأل الموظف، والموظف إما أنه في كثير من الأحيان عنده عمل روتيني حافظه وقد يكون بعيد عن اللوائح والأنظمة،
صحيح. هذا
وبالتالي يقول لي كلام فتتعقد الأمور في وجهي، لأن أنا أصلا ما أعرف، ويمكن هو ما يعرف أو ربما يعرف وما يبغي يسويها
ويبغي يصرفني عن أنه عنده ضغط عملي.
بالضبط. فالآن أنا إيش أسوي؟ الشيء اللي ثابت وراسخ في أذهاننا جميعا أني أبدأ أبحث عن من هو أعلى منه سلطة، وكأنه راسخ في أعماق الكثير منا في العالم العربي والإسلامي أنه صاحب هذا المنصب هو الشخص اللي بيده المفتاح السحري أو هو اللي بيده القدرة على أنه يضع إشارة ضرب على كل الأنظمة بحيث منه تستمد الأنظمة. يعني بين قوسين أنا آسف أني أطلع من دائرة لدائرة، لكن إن شاء الله في النهاية حنربطها مع بعضها. في السنة الأخيرة قبل تقاعدي من الجامعة، قبلها يمكن قبل التقاعد بسنتين ثلاثة، كان بدأت تطرح فكرة الإدارة الإلكترونية وأنه الأمور حتتغير وتتبدل. فالمهم بدأوها في جامعة الملك عبد العزيز، بعدين قالوا حنرسل لكليتكم شخص من اللي ساهموا في بناء هذا البرنامج، برنامج الإدارة الإلكترونية. فأعطانا شوية أمثلة على كيف حتتعامل يا عضو هيئة التدريس مع الكمبيوتر فيما يتعلق بإجازاتك. عمل مقدمة، قال إحنا يوم اللي جينا نصمم هذا البرنامج رجعنا للوائح، فوجدنا في بعض الأمور تحتاج إلى 3 محطات. بمعنى أتقدم بالطلب لرئيس القسم، هذه محطة أولى، رئيس القسم يحولها إلى عميد الكلية، هذه المحطة الثانية، عميد الكلية يحولها إلى مدير إدارة الكلية للتنفيذ محطة ثالثة. يقول في بعض الأمور كان لها 3 محطات، فوجدناها عند التطبيق صارت 14. من فين جدد دي؟ طبعا دي كلها المحطات اللي حتمر عليها اللي هو فلان وعلان وإلى آخره، هذه خارج اللائحة. كل شوية لظرف ما يستحدث شخص أو منصب معين أو وظيفة معينة عشان شو صر لها
ولازم
تمر عليها. أنا أجهل هذا الأمر، أجهله تماما كموظف، ويمكن عميد الكلية أيضا يجهله، ويمكن كل المحطات العشرة اللي أضيفت أو الـ11 اللي أضيفت على هذا الإجراء كمان تجهل، ولكن مع الزمن صار لابد من أن نمر عليها جميعا. ما الذي حدث بعد الإدارة الإلكترونية؟ أنت صاحب حق، على سبيل المثال تبغى تأخذ إجازة اضطرارية، إجازتك الاضطرارية في السنة 10 أيام، تدخل برقمك الجامعي على الصفحة الخاصة بك على النافذة الخاصة بالإجازات الاضطرارية، هيطلع لك مباشرة كم استهلكت منها وكم بقي لك. أنا ما استهلكت ولا يوم، كم أبغى؟ أبغى 3 أيام، تملأ 3 أيام مباشرة. ينبغي أن تنتقل هذه الصفحة بعد ما تقول موافق لفين؟ عند المحطة الثانية لرئيس القسم، أو المحطة الأولى لرئيس القسم. رئيس القسم يطالع، ما في ما يمنع أنك أنت ما تأخذ إجازتك الاضطرارية،
مفروض ينقلها المحطة،
فيقول موافق تنقل لفين؟ لعميد الكلية، حتوصل للرسالة، يطالع ضمن الحدود واللوائح يقول لك موافق، راحت لي مدير إدارة الكلية للتنفيذ. هذا العمل بلغة الكمبيوتر لا ينبغي أن يستغرق أكثر من دقائق قليلة. لما تيجي طبعا دقائق قليلة، حولت العمل اللي كان فيه آراء شخصية إلى عمل بمثابة حق لي كموظف.
صحيح.
فإذا راحت لرئيس قسم أو لعميد الكلية ما له فضل علي، هو رجل أقول له جزاك الله خير وشاكرين ومقدرين ما فعلته، ولكن ما فعله ضمن دائرة حقوقي. يوم اللي تغيب هذه المسألة عني كموظف ما أعرف حقوقي، من اللي حيتحكم فيها؟ يا رئيس القسم يا عميد الكلية، يا بموقع آخر، مدير رئيس البلدية، مدير الإقامة، رئيس شعبة الأجانب، حسب الدائرة اللي احنا نتعامل معها. فيصبح هذا الشخص في ذلك الموقع هو من يعطيك حقك، ولهذا إذا أعطاك الحق إيش حصير فيك أنت؟ ستصبح ممتن وما تعرف كيف ترد له الجميلة. وهكذا ندخل في دوائر من الجمايل والمجاملات تضيع فيها الكثير من الحقوق على الناس، ويصبح الشخص اللي جالس على الكرسي بيستمد هذه المعرفة وهذه الخدمات من فين؟ من واقع ما ينفذه للناس، وهم يحسبون أن ذلك تفضلا منه عليه، وهو في الحقيقة
حق من حقوقك.
لذلك أنا أتصور أنه أحد الأسباب المهيئة لمثل هذا الوضع عند المتقاعد أنه دائرة الحقوق والواجبات عندنا ما هي بهذا الوضوح. بلا شك في جهود بتبذل في الكثير من الدوائر وكثير من الدول في العالم العربي من أجل يعني ضبط هذه المسألة. فيوم اللي أنا أكون في موقع أستمد من موقعي ومن منصبي كل هذه المنافع وكل هذه الصور المختلفة من القوة الاجتماعية، يحق لي بعد ذلك أني أنا أشعر بعدم القيمة، لأني أنا ما أعتمد في ذلك
شيء
المكان
ولا لقيمة، وربما الناس يقابلوا في الطريق خلاص عارف
من هنا يعني لابد من ذكر بعض النماذج. أنا أذكر شخصين احتلوا في الجامعة نفس المنصب في فترتين متعاقبتين. شخص خرج من المنصب والكل يعلم أنه بيته في الفترة المسائية يكون عنده ما بين 5 إلى 6 إلى 7 أشخاص يصبوا قهوة وشاي للضيوف.
الله.
هذا وهو فين؟
في بيته.
في بيته وهو على رأس العمل. يوم اللي خرج من المنصب هو يقول لأحد أصدقائه المقربين، يقول لم أعد أجد من يقرع بابي.
وراحوا الصبابين حتى.
وراحوا الناس حتى اللي يشربوا القهوة والشاي. شخص آخر أيضا كان في نفس الموقع وخرج وتقاعد. أنا من الناس اللي إذا رأيته في مكان أوقف سيارتي وأجري وراءه حتى أسلم عليه.
يا سلام. وهو
الآن يعني.
السر شو؟
هنا السر. السر في إنه الأول استمد.
راح أتوقف عند كل نموذج ونسأل عن السر. نعم. حتى
الأول استمد قوته وقدره ومكانته ورفعته من الكرسي، من المنصب، من الوظيفة. والثاني منح الكرسي والمنصب والوظيفة قدرا هائلا بسبب احترامه لذاته.
يا سلام.
أنا لا أنسى أنه هذا الشخص الثاني كان في أحيان كثيرة إذا واحد يعني دخل عليه لأمر ما وأجزل له الشكر، يقول يا أخي لا تشكرني، أولا هذا واجبي، ثانيا هذا حقك.
يا سلام.
أنا هنا موجود لخدمتك. ولذلك تجد في بلاد المغرب العربي على سبيل المثال لا يسمى الموظف موظفا وليس من الوظيفة، وإنما يسمى خداما. والخدمة حتى إحنا هنا في البلد في المملكة استعرنا جزء من هذا الخدمة، الخدمة المدنية هي خدمة. أنا إن كنت ضابط في 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 مرور ولا في جوازات ولا عسكري ولا في بلدية ولا في تعليم ولا في أي مكان، أنا بني آدم وجودي مستمد من خدمتي للناس. بقدر ما أقدم خدمات للناس ضمن ما يستحقونه من حقوق، بقدر ما أشعر بالارتياح. هذا ما ينبغي أن يكون عليه الحال. لكن يوم اللي تكون الأمور معكوسة تجد الشخص بمجرد ما يخرج من دائرة الوظيفة اللي كان يستمد منها قدره ومكانته خسر هذا القدر وهذه المكانة.
هذا راح ينعكس عليه، هو
ينعكس عليه فراغ، ما عاد في قدر، ما عاد في شعور بالقيمة. هذه هي النقطة الجوهرية اللي يمكن أن تمثل مفتاح لسلسلة من النتائج تبدأ من الأمراض العضوية التي تزداد بصورة ملحوظة وملفتة للنظر بمجرد خروج.
تجد بعض الناس إذا تقاعد تدهور كامل
جدا صحيا، شوفوا يعني تعب وتغير. الناس تقول هذا كان يستمد يعني حياته وحيويته من العمل. نعم،
وهذه فكرة أظن عندنا أن الإنسان بمجرد ما يتقاعد راح ينتهي.
لذلك تجد الناس يعني حرفوا كلمة متقاعد إلى متقاعدا.
هذا الأسبوع الماضي أنا قاعد أفكر فيه، من يوم ما قلت أنت أنا قاعد أفكر.
لهذا السبب أنا أتصور أنه الناس الذين يستمدون قدرهم من مناصبهم واحترامهم من مناصبهم وليس العكس، هؤلاء تجد أكثر الأمراض النفسية العضوية نفسية المنشأ اللي تنتشر بينهم حاجتين: توهم المرض والاكتئاب. توهم المرض عبارة عن اضطراب نفسي له مظاهر العضوية، وأبرز ما يبدو على سطح الشخص اللي عنده هذا الاضطراب في حياته كثير اللجوء إلى الأطباء،
وكأنه يتعبهم
جدا، وكأنه يريد أن يعني يلم اللي حواليه أو اهتمام اللي حواليه
الأنظار له يعني
بالضبط من خلال ادعائه المرض. بالمناسبة هذا الادعاء ليس يعني لا يصح أساسا هذا التعبير، لأنه ليس ادعاء، هو يشعر بالمرض فعلا لكن حقيقة الأمر ما عنده مرض، لأنه يتوهم بطريقة لا شعورية. فيصبح التقاعد لهذه الأسباب التي ذكرناها عبارة عن باب يتفتح على الشخص من أجل استقطاب اهتمام الآخرين، ذلك الاهتمام اللي كان يستمده من منصبه ومن عمله. التعقيب بس البسيط اللي أريد أن أضيفه هنا هو أنه كل شخص لا يهيئ نفسه لمرحلة ما بعد الوظيفة أو ما بعد العمل في الأغلب الأهم يدخل بمثل هذه الإشكالات.
أنا حاولت اليوم أنه أتواصل مع أحد المتقاعدين في العمل أعرفه، يعني اعتذر لأنه قلت له أنا أبغاك تقول ليش كنت تفكر بعد تقاعد شو راح تسوي. فقال والله ما في شيء، بس أنا شوفني اليوم هو اتصلت عليه في الحرم قال شوفني قدام الكعبة وأقول المجموعة اللي معي تقاعدوا إيش يقولوا ليش بسوي، أقول مسدات على كتف وأروح الحرم.
على أي حال هذا ما هو خطأ، ولكن
إحنا نقول جميل لكن أظنه جانب.
بالمقابل يا أستاذ طلال ينبغي أن ندرك أن ما كل شخص في هذا العالم عنده حرم.
صحيح.
يعني هذا إنسان ربي عز وجل أكرمه أنه هو عايش في مكة المكرمة التي يرتحل إليها الناس من أطراف الدنيا. طب البني آدم اللي ما عنده
مسجد سكر المسجد بعد الفرض فين يروح؟
فهمتني؟ ولذلك أنا أتصور بأنه في جزئية مهمة جدا ينبغي أن تقال اليوم لكل الأخوة اللي على أبواب التقاعد. لا ينبغي لأي عاقل أن يرجئ التفكير بما بعد التقاعد
إلى يوم التقاعد.
إلى يوم التقاعد هذا خطأ فادح. أنا أتصور أن العاقل مننا ينبغي أن يكون في عنده قدمين، قدمين في الفترة مرحلة الشباب مثبتين في مجال عمله وأسرته إلى آخره، ولكن قبل الوصول إلى سن التقاعد ينبغي أن تنتقل أحد القدمين إلى موقع آخر
وتبدأ تفكر
وتبدأ تحطها في عمل.
يا سلام.
هذا العمل عمل تطوعي، عمل تجاري، عمل دعوي، عمل أيا كان نوع العمل،
ولا يقول جانب التعبد عند هذا لا بد.
هذا جيد، هذا جيد. والعبادة إذا أخذناها بالمفهوم الواسع هي ليست يعني صلاة وصيام وقراءة قرآن فقط، العبادة أشمل من ذلك.
ذكر المؤمن القوي خير وأحب إلى الله،
أليس كذلك؟
بل.
أنا أتصور أنه من لم يجد مشروع يا أخي يا كثر مجالات فعل الخير في البلدان العالم الإسلامي يا كثرها من جمعيات.
السميط هذا على كبر
السميط هذا رجل يعني الرجل الفاضل اللي يمثل مدرسة،
أنا نشوف كيف يشيلوه يلا يمشوا يلا ينزلوا، مع ذلك
فين عايش في مجال أفريقيا، ينتقل من بلد إلى بلد ويقدم المعونة ويعلم المهن ويعطي مالا ويساعد في إنشاء مشاريع صغيرة. يعني هذا الرجل مدرسة تستحق تستحق الدراسة وتستحق أن تعمم. أما إني أنا في نهاية المطاف كمتقاعد ما عندي من شغلة ولا مشغلة غير أحط نقري من نقر الزوجة والأولاد والجيران، وليه وقفت سيارتك قدام الباب وليه عملت الحقيقة يعني مدخل يعني أو باب يفتح الإنسان على نفسه باب للتعب.
يعني أنت ترى أنه قدمين الشباب ثابتة لكن بمجرد ما يقتلم سن التقاعد بسنين مفترض ينقل الرجل الأخرى إلى هنا
ونقل الرجل إلى موقع آخر ينبغي أن يشتمل على التفكير بالموقع الجديد. جميل. تهيئة نفسك لهذا، مد جسور مع هذا الموقع الجديد. إذا كان تطوعيا ابدأ تعرف على مجالات العمل التطوعي في بلدك، اعقد صداقات معهم، خصص جزء ولو بسيط من وقتك وأنت على رأس العمل بحيث تصبح شخص معروف، وتبدأ تختبر فين إمكاناتك اللي أنت يمكن أن توظفها مع هؤلاء الناس في جمعية خيرية في أي مجال. من
يمكن أنت تعرف نماذج وأنا أعرف نماذج، أحد نماذج استقانة العم محمد العماري الله يذكره بالخير تقاعد لكنه كان بالفعل مع الجمعيات الخيرية التطوعية يجد نوع من اللذة والمتعة. تعرف حتى جبال الشفا يذكر لولده أنه يصعد أحيانا جبال الشفا مع بعض الأرزاق وبعد كذا ويدخل بعض الأسر بعض البيوت، يعني ما شعر بهذه المرحلة ويجد فيها نوع من اللذة والمتعة وقد تجاوز 60 بكثير.
يا سيدي الدكتور محمد عبد اليماني رحمة الله عليه،
هذا نموذج.
يعني أنا كنت في محافظة بدر يمكن حوالي شهر ونص، ما سمعته من ثناء حسن على هذا الرجل رحمة الله عليه يجعل هو الآخر مدرسة تحتاج إلى دراسة وتعمق وتمحيص لما كان يفعله
والدافع اللي وراء هؤلاء الناس.
أمثال هؤلاء جميعا عبارة عن نماذج، بعضها مشهور وبعضها مغمور، ولكن المهم بالنسبة لي ما يعني ما أحس بلذته الشخص نفسه. أمثال الله يرحمه أخونا دكتور العماري، يعني رجل هذا كيف كانت مشاعره ما بعد التقاعد وهو يقوم بأعمال الخير هذه اللي يطلع فيها إلى رأس
صحيح.
جبل حتى يصل إلى أسره.
لو نظرت لها وسميت الجانب المادي عندهم كويسة ترى، يعني ليسوا فقراء بالعكس عليهم الله مسبق عليهم الخير، لكن يعني هم فكروا بالفعل كما قلت أنت أنه تفكير وهذا شعرهم بنوع استمتعوا بحياته. يمكن إلى آخر لحظة الدكتور محمد عبد اليمن إلى آخر لحظة قلت في الحلقة الماضية أنه يستمتع بحياته إلى آخر لحظة.
بلا شك الإنسان المنتج الإنسان ولذلك أنا يعني إذا تذكر في الحلقة الأولى من سلسلة سيكولوجية التقاعد كنت طرحت فكرة يعني أتمنى ولي سنوات أطرحها، أتمنى أنه نبدأ نفكر جديا بسن الحكمة وليس سن التقاعد.
جميل أنك إحنا أنصرت باليوم الحكيم الحكيم نعم. الحكيم
فهؤلاء حكماء، يعني واحد يحمل على كتفيه خبرة سنين طويلة من الحياة، هذا حكيم هذا. وفي العالم الغربي بكل أسف يسبقنا في هذا، تجد أن أمثال هؤلاء رواتبهم والمكافآت اللي يحصلوا عليها بعد تقاعدهم أعلى بكثير جدا من رواتبهم وهم على
عكس ما يفعل الآن، يعانون مساكين في التقاعد.
فإذا يعني مطلوب منا ومطلوب من شريحة الشباب الذين يستمعون إلينا الآن أن هم يفكروا جديا بتهيئة أنفسهم بصورة جيدة وفاعلة وحكيمة قبل الوصول إلى مرحلة ما بعد الوظيفة.
جميل. ما هي الدوائر اللي أنت تكون نعيش فيها؟
إحنا يعني أول دائرة مهمة جدا يعيش فيها المرء منها هي دائرة ذاته. ودائرة الذات أنا أشبهها بالأرض، أنا أملك أرضي وبالتالي أستطيع أني أبيعها، أشتري، يعني أزرع بها، أبني بها، أفعل بها ما أريد. المؤسف أنه هذه الدائرة اللي هي الدائرة الوحيدة التي يملكها كل واحد مننا لا نعمل فيها كما ينبغي،
ربما نتغافل وننساها.
ننساها نعم. الدائرة الثانية دائرة الزوجة، الثالثة دائرة الأولاد الأبناء والبنات، الدائرة الرابعة دائرة العبادة اللي هي دائرة ما بعد هذه الحياة. هذه الدوائر الأربعة أعتقد في يعني مرحلة ما بعد ترك الوظيفة يفترض أن يكون في معك فضلة وقت هائلة
ترجع تستثمر في هذه الدوائر.
يعني أنت وأنت على رأس العمل تصحى من صلاة الفجر على ما تهيئ نفسك، على ما تروح شغلك، على
مدارس، توصيل،
أليس كذلك؟ وبعدين تنهي عملك وترجع بيتك مهدود تعبان على ما تأكل اللقمة وتريح. في الأغلب العام تجد أنه معظم الناس ما بين صلاة الفجر إلى قبيل صلاة المغرب الوقت مهدور.
صحيح.
ما بين العمل وما بين التبعات الأخرى، هذا الوقت سيصبح ملكك بالكامل. ما الذي ستفعله في 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 هذا الوقت تجاه ذاتك؟ ماذا ينبغي أن تفعل تجاه زوجتك؟ ماذا ينبغي أن تفعل تجاه أبنائك؟ ماذا ينبغي أن تفعل تجاه دائرة الأقارب والمجتمع بصفة عامة؟ ماذا ينبغي أن تفعل تجاه آخرتك؟ لأنه خلاص يعني من يصل إلى سن التقاعد الجزء الباقي من عمره أقل بكثير من الجزء المضى الذي مضى. النقطة الأخرى المهمة أيضا أن الجزء الباقي من عمرك اللي أنت فيه بنشاط وبكامل عافيتك أقل بكثير أيضا من الجزء الذي فات. الدوائر هذه تحتاج إلى وقفة عندها، ماذا ينبغي أن نفعل مع ذواتنا في
خلنا نأخذها واحدة واحدة. كيف ممكن الحكيم يتعامل مع ذاته هو هام؟
أنا أتصور أنه في, في, في مرحلة ما بعد الوظيفة الوقت الفائض ينبغي أن يخصص جزء منه لجسمه.
وش تقصد يعني جسم؟
مرحلة الشباب في الغالب كثير مما نراه يعني لدى شبابنا، ويمكن إحنا لما كنا في مثل سنهم ما كنا أحسن حالة، مشغولين بالرزق، مشغولين بالجري، مشغولين بالتعليم، مشغولين بأمور كثيرة. لو تجي تعمل إحصائية لعدد الشباب الذين يولون صحتهم وأجسادهم ما يستحقه من اهتمام بالرياضة أو بالطعام، ستجد أن النسبة قليلة جدا.
هذا صحيح.
يعني خليني أعطيك مثال، وهذا مثال ينبغي أن احنا نقف عنده. في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال ما نسميه بالنوادي الرياضية اللي هي الجيم، اللي هو يعني النادي اللي فيه الرياضات المتعلقة بلياقة الجسم والصحة، يحصل على دعم كبير جدا من الحكومة الفيدرالية. إيش الفلسفة؟ الفلسفة أني أنا إذا دفعت مال هنا وشجعت الناس على أنهم يمارسوا الرياضة، فأنا سأساهم ببناء أجساد تتمتع بصحة جيدة وبمقاومة للأمراض. أنت هنا ستساعد على زيادة الوقاية عند هؤلاء الناس وزيادة المناعة، في حين أنه أمثال هؤلاء لو مرضوا مين اللي حيتحمل؟
الدولة طبعا.
الدولة. فالتفكير الاقتصادي المادي يقول أنه أنا سأنفق القليل في سبيل الوقاية خير من أن أنفق الكثير في سبيل العلاج،
لأنه خاصة إذا كبر يحتاج إلى رعاية أكثر. والآن مثلا شركات التأمين اللي أمن على الكبير غير اللي أمن على الشاب.
بالضبط. أول نقطة تسأل عنها شركة التأمين كم السن؟
كم السن؟ صحيح.
لأنه عند سن معينة الدراسات تقول أن هناك الكثير من الأمراض ستبدأ بالظهور، وبالتالي تكاليف العلاج ستكون باهظة. لهذا السبب نقول ما أهمل في سنوات الصبا علنا بعد الوظيفة وبعد ترك العمل، يعني ما نخلي التدهور يتم بسرعة كبيرة.
يا سلام.
مع أنه في الأصل ينبغي أن يكون هذا الأمر مراعى من قبلنا مع أجسادنا من سن مبكرة، ولكن أتصور أن النسبة التي تراعي جسدها في سن مبكرة نسبة قليلة وليست عالية. الآن صار عندي وقت للرياضة، صار عندي وقت لجعل غذائي يعني غذاء سليم وصحي. وإذا كانت المتقاعدة امرأة فلا شك أنها صارت تملك وقتا الآن للعناية بجسدها وزينتها أكبر مما كانت صحيح. تملك في أثناء وجودها.
عكس ما يتصور بالنسبة للنساء أنها تبدأ تنطوي حول نفسها وتتلاشى.
هذا يعني هذا الوضع غير المقبول. هذه الأوضاع اللي احنا نقول أنه من الحكمة للمتقاعد أو المتقاعدة أن لا يقع بها. يعني أنت تخرج لبلاد الغرب تجد أن النساء العجائز يهتمون بأنفسهن بطريقة لا تقل عن اهتمام المرأة الشابة. صحيح. بذلك تملك الوقت، تملك الفائض،
ورياضة تمارس
رياضة وتمشي. والله أحيانا تحصل عجائز يمشون على عكاكيزهم ويمشون مشي السلحفات لكنها تمشي. الآن احنا نمثل في العالم يعني على حسب بعض الإحصاءات ان احنا رابع دولة فيما يتعلق بمرض السكر.
في مؤتمر عقد في الرياض أظن على أنه 2000 وما أدري كم راح يعني يصير نسبة يعني يقترب إلى أن يكون ظاهرة في السعودية.
شيء مؤلم.
والملايين.
نعم. والآن أنت
ثلث المجتمع السعودي.
تخيل معي لما يكون ما يقرب من 33% من سكان بلد مصابين بمرض السكر. تعال طالع في الأسباب تجد أحد أهم الأسباب قلة الحركة.
الرياضة ونرجع للنمط الغذائي كما قلت.
ونمط غذائي. يعني أنا أرى أحيانا مظاهر من السمنة عند الأطفال والمراهقين الصغار مخيفة، وهذا سببه أنه النظام الغذائي بكل أسف صار معتمد اعتماد كبير على الأطعمة الجاهزة من خارج البيت وقلة الحركة. بالتالي نستطيع أن نقول أنه على مستوى الجسد تستطيع أنك أنت تهتم بجسدك أكثر بكثير بعد التقاعد مما كنت تهتم به قبل التقاعد. بعد التقاعد مع فائض الوقت المتاح يمكن لعقلك أن يتطور بالقراءة، بدورات، بمحاضرات. إذا كان عندك فائض مادي تستطيع بسفر تتعلم يعني تتعرف فيه على 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 هذا العالم وعلى ثقافة مختلفة. إضافة إلى كل هذا ما يعني الدائرة اللي انقطعت عنها من الناس يمكن أن أتواصل معها، وإذا بقينا في دائرة ذات أستطيع القول بأنه يمكنني أني أبدأ أفكر بصورة جيدة في زيادة علاقتي بربي كما ونوعا، يعني من الناحية الكمية ومن الناحية النوعية. أنا أذكر والدي رحمة الله عليه في المرحلة اللي هي ما بعد تقاعده أحيانا كان يختم القرآن في يوم واحد.
يا سلام.
حتى أذكر الوالدة الله يعافيها يعني أحيانا تشتكي له نفسه أنه أرحمها. كنت ما أنسى هذه العبارة اللي يقولها: أنا ما عندي ضمان إلى متى سأعيش، دعيني أزيد رصيدي عند ربي. هي فرصة لهذا الإنسان المتقاعد أنه يزيد من عبادته، أنه يتحسن من عافيته، أنه يهتم بجسمه، أنه يطور من عقله. بالمناسبة كثير من الدراسات تشير إلى أنه مظاهر الخرف اللي تظهر على الشيبان وعلى العجائز تكون أقل بكثير عند من يعملون عقولهم بالقراءة والمحاكمة والتطوير.
كأنك تقصد أنه يجعل ذاته دائرة ويجزأها.
هذا بالضبط ما أريد أن أقوله، أنه على مستوى دائرة الذات حط قدامك ذاتك وتعال شوف إيش هي الجوانب اللي أنت تحتاج إلى تطويرها أو رعايتها أو وقايتها واشتغل عليها. وبالمناسبة إحنا عندنا ميزة في المملكة أنه من يبلغ سن 60 هو في حقيقة الأمر عمره 57 سنة.
يا سلام.
يعني على التقويم الميلادي تقويم احنا التقاعد يتم وفقا للعمر المحسوب بسنوات الهجرية. فكل 30 سنة اعتقد كل سنة فيها 11 يوم.
ثلاث سنوات اظن
يعني حوالي 3 سنوات الا قليل، فيخرج بعمر 57 سنة. 57 سنة في هذا العصر يعني في قمة حيويته وشبابه. ولذلك يمكن للإنسان إذا خرج متقاعدا أن يراعي ذاته بشكل جيد.
طب خلينا نوسع الدائرة شوي، الأبناء والبنات والزوجات كيف ممكن؟
بالنسبة للأبناء والبنات من يبلغ سن الستين سنة أعتقد في الأغلب الأعم الجزء الأكبر من أبنائه سيكون قد تزوج، وبالتالي كما يعني نقول الطيور سوف تغادر عشاشها. هنا حيصير الأب والأم، لأنه الأم أيضا قد لا تكون موظفة ولكنها قد تبلغ سن التقاعد، علينا أن ندرك حقيقة وهي أنه أبنائنا وبناتنا يسير علينا أن احنا نقول للواحد منهم سوي لا تسوي افعل لا تفعل إلى سن معينة. بعد هذه السن اللي تزوج واللي تزوجت واللي صار له بيته وأولاده تصبح ثقيلة على مسامعهم أني أنا أتعامل معهم.
أقول له سوي أو لا تسوي،
يعني أنا أتصورها.
لكن أحيانا أنت تقول هذا لأنه حرص أب، حرص والد يعني.
حرص الأب والوالد ينبغي أنه يعني يقف عند نقطة. الآن أنا موجود مع ابني اللي يزورني أو أنا أزوره، كم ساعة، اثنين، ثلاثة، في الأسبوع مرة، في الأسبوع مرتين، طب باقي ساعات الأسبوع فيني منه؟ هو في عالمه. ما لم يكن ابني قد ربي على طريقة تعينه على أن يتخذ القرار بنفسه ويواجه مشكلاته بنفسه ويحل هذه المشكلات بنفسه، أعتقد أن الوقت يعني بات متأخرا جدا أني أنا أبدأ أقول له ليه سويت وليه ما سويت. هنا الأمر
كانك تقول أن الأب لا يعمل كنترول في حياته دائما على الأولاد، مفترض يعطيهم نوع من الحرية.
لازم لازم، وهذا موضوع يستحق أيضا أن يناقش. أنا بتصوري أنه المتقاعد لازم يكون وصل إلى مرحلة يطبق فيها قول المصطفى عليه الصلاة والسلام بحذافيره، قل خيرا أو اصمت.
ليش؟
ليش؟ أنت الآن إذا تبغى تحشر أنفك في كل صغيرة وكبيرة من حياة أبنائك،
خليني أقول راح تسمع ما لا يسرك؟
إذا كان نص بارد. مؤدب إذا كان نص مؤدب قد تسمع ما لا يسرك. إذا كان أدب قليل فحيسمعك كثير مما لا يسرك. إذا مو هو قالها،
ليش أنا قلت هذا؟ إني سمعتها.
إذا هو ما قالها حتبدأ زوجته تقولها، وحيبدأ يظهر آثار هذا القول إن لم يكن مسموعا تسمعه أنت بكلام، حتبدأ تظهر أنماط من السلوك تؤكد بأنه أنت زي ما نقول بالمثل العامي حشرت عصك في الما يخصك.
وهذه صعبة أيضا على نفسيته، راح أيضا تزيد عبء.
تخيل معايا أنك أنت أب ويجي لك من أبنائك كلام أو أفعال فحواها في نهاية المطاف، لو سمحت نقضنا بسكاتك، لو سمحت لا تتدخل.
ما يتوصل رسالة أخرى أن أنت قيمتك
خلاص رجعت. لذلك أنت يا أب تصبح أكثر قيمة كل ما تركت اللي أمامك يتصرفون كما يريدوا ويتخذون قرارهم بالشكل اللي هم يبغوه. وإذا وجدوا أنه عندك بعض الحكمة جاءوك فاستفتوك أو سألوك.
يعني كأنك تقول أن الأب أو الوالدة لا يتكلم في الأولاد إذا كبروا إلا إذا طلبهم استشارته في موضوع معين.
مو بس بالأولاد يا أستاذ طلال، ده المبدأ الشرعي يقول في حقوق المسلم على المسلم، وإن استنصحك فانصحه.
هذاك المسلم البعيد، لكن أنا أولادي تعرف حرقة الأب، أنا شايفه مثلا قاعد يتكلم عن أنه سويت وسويت أنا شاعر كأب أنه غلط، أو تصرفك التجاري غلط، أو دراستك بهذه الطريقة غلط. حين بدون لا إرادة تسمع بعض الأباء ينزل ويقطع في مجاديفه وأنت كذا، وفي التالي يتحرك الولد إذا قلت أنت نص مؤدب أو ليس مؤدب تسمع شيء أنت خلاص.
ما تلاحظ معايا أنه في عمليات انفصال ما بين الآباء وأبنائهم واضحة المعالم
جدا
في بعض
جدا
الأسر
جدا؟ أنا بالأمس مع أحد الإخوة تو ابنه يعني في آخر العشرينات وناس، بكل أمانة يقول الكبير ما في تواصل، اللي أقل منه في بيني وبينه تواصل إنه هو يجي يجلس معي ويسولف معي، اللي أقل منه في ثاني ثانوي في ثالث ثانوي 19 سنة أبدا، يأكل ويشرب وأبغى فلوس يأخذ فلوس ويمشي. والله أنا حطيت يدي على قلبي، يعني الواحد لو ما الذي أوصله لهذه الحالة؟ هل شخصية الأب اللي وصلت؟
أغلب ظني،
لأنه متقاعد الحين.
أغلب ظني. إحنا كآباء يعني أنا أمس مثلا كنت في مناسبة اجتماعية لأحد الأخوة زواج بنته، كان معايا ولدي الكبير. كنت سعيد جدا بتلك الجلسة اللي دامت تقريبا حوالي ساعتين ونصف. تحدثنا في أمور كثيرة، يعني للحظات طويلة لم أشعر أني أنا جالس مع ابني.
يا سلام.
أنا كنت جالس مع صديقي.
يا سلام.
واستفدت منه يمكن بقدر ما أفدته. عبارة لو سمحت وأنا أخاطب أبنائي من بعد إذنك، معلش أنا آسف أنا أثقلت عليك، وأنا اعتذرت له ووصلني للبيت في الليل قلت له معلش يا ولدي أنا اليوم والله أثقلت عليك.
ما هو أثره؟
يعني أعتقد أنه هذا يولد مزيد من التقدير والاحترام.
أنا أردت أن أقول أنت راح تدفع القيمة أكثر.
نعم.
وتزودها أكثر.
على عكس من يتخيل أو يتصور بأنه أنا كل ما تعاملت مع ابني باعتباره لا يزال صغير وأنا أبغى يعني أفرض عليه وأحس من خلال خنوعه وخضوعه لي باحترامه لي وتقديري، أنا يعني أجزم أن المسألة بهذه الصورة مسألة خاطئة للغاية، مسألة خاطئة. أنا أرى أنا عندي أم الآن عمرها 90 سنة تتعامل معي بطريقة كما لو كنت طفل لسه عمري 5-6 سنين. أنا يمكن مستوعب هذه المسألة بشكل الحمد لله رب العالمين إلى حد كبير، خليني أقول بصورة طيبة، ولكن في أبناء بأصغر من سني يضجر من آبائهم وأمهاتهم إذا فضلوا يتعاملوا معهم باعتبارهم كما نقول بالبلد بزورة وأطفال مراهقين وشباب صغار.
الكلام في النقطة هذا جدا رائع ويحتاج أن نعطيه وقت أكثر، لكن خلنا نأخذ متصل معنا مصعب ثم نلشك وريحك شوي عشان تشرب الجنزبيل اليوم حلقك شوي. مصعب تفضلي.
السلام عليكم.
السلام، ارفع صوتك مصعب لو سمحت.
الله يعطيكم العافية. استاذي الفاضل، حقيقة يعيها كل ذا فكر. أنا عندي يعني سؤالين اقتراحين. فإذا ما يعني السؤال الأول أبدأ بمقدمة إذا تكرمت.
تفضل.
استاذ الفاضل، حقيقة يعيها كل ذا فكر. إذا ما أراد الإنسان أن يكون إيجابيا سواء كان على رأس العمل أو تقاعد، وإذا ما أراد أن يكون سلبيا أيضا إن كان على رأس العمل أو تقاعد فله ما يريد. وبما أن حديثنا عن المتقاعد، كيف نجعل المتقاعد السلبي إيجابيا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني إذا تكرمت، أتوقع أن بعض الموظفين ينتظرون التقاعد من أجل الراحة فقط، هل هذه حقيقة وهل صحيح ما يفعله هؤلاء؟ هذا السؤال الثاني. طيب. عندي اقتراحين إذا تكرمت. الاقتراح الأول بخصوص المتقاعد، أن يهيئ نفسه ويدرب على ما بعد التقاعد من أعمال تطوعية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية مثلا، أو التواصل مع البرامج الثقافية التلفزيونية لتكون لديه موسوعة ثقافية لينفع مجتمعه بها، أو يدرب نفسه على إصلاح ذات البين، أو أن يهيئ نفسه على عمل ولو بسيط يعطي فيه ساعات قليلة من الوقت تزيد من دخله، أو هذا وذات لما لا يجمع بينهما. فأنا مثلا على وشك التقاعد أعمل بهذا، فأهتم بالأعمال التطوعية.
أنت الآن يا مصعب، مصعب أنت الآن على وجه التقاعد قريب إن شاء الله؟
على وشك إن شاء
الله. طيب فكرت إيش راح تسوين؟
إن شاء الله إن شاء الله، يعني عندي بعض الترتيبات.
طيب ممكن نسمع لك بعضها؟
والله أنا كثير أعيد عندي القراءة يسمي على العفو عن الكتابة، يسمي على كتاباتي، فيقترحون علي لي ما أكتب، لي ما ألف كتيبات بسيطة، فقلوا شارك هذا لما بعد التقاعد. فبسؤالهم هذا توجيه السؤال لي بهذه الطريقة من كل من حولي، يعني يجعلني أعرف نفسي وأقترب منها أكثر.
جميل.
طيب. وأيضا أدرب نفسي على يعني الأعمال التطوعية في التعاون مع دار الأيتام، متابعة البرامج المفيدة، حل مشاكل بعض الأقارب، فهذا يعني تهيئ لنفسي لما بعد التقاعد.
جميل.
أنا الاقتراح الأول بالنسبة للمتقاعد. عندي اقتراح ثاني بالنسبة للدوائر الحكومية. نتمنى أن تعي الدوائر الحكومية أن المتقاعد هذا كنز وثروة، وأن المجتمع بيمس الحاجة له. لذلك أقترح على الدوائر الحكومية أن تفتح باب التطوع للمتقاعدين. يا أستاذي الفاضل، هؤلاء المتقاعدين كنز ينبغي أن ينتفع بهم مجتمعهم. فمثلا في مجال التعليم، لو فتح للمعلمات المتقاعدات باب التطوع ولو بالاستشارة بالهاتف أو زيارة المدرسة يوم في الشهر على الأقل وتقديم الاستشارة، فكم من الفائدة التي سيجنيها المجتمع المدرسي من هذه المتطوعة المتقاعدة، وهي أيضا ستستفيد الكثير في حل الكثير من مشاكلها. هذا وإن تكرمت أشرح يعني تعريف بسيط للتقاعد. طيب. التقاعد هي فترة يستطيع فيها المرء فعل ما لم تسمح له الظروف بعمله من قبل.
طيب جميل. يا
لكم مقدرا.
شكرا لك مصعب على هذه المداخلة حقيقة اللي فيها نوع اللي فيها النضج الحقيقة والوعي الواضح. شكرا مصعب. مصعب جاءت معنا وفي السياق ما نقول، فتعليق على مصعب ولا تعليق على
خليني بس نعم أكمل هذا المحور وبعدين نعود لأخونا مصعب. يعني في جملة إجراءات ينبغي أن يتخذها الأب والأم المتقاعدين في تعاملهم مع أولادهم. لازم نحسس أولادنا أنهم كبروا، أنهم استقلوا، أنهم نضجوا. في جملتين مهمات جدا ينبغي أن يكثر الآباء والأمهات المتقاعدين من استخدامهم في تعاملهم أو أثناء تعاملهم مع أولادهم. الجملة الأولانية: لو سمحت، فيحسس الابن بالقيمة. والجملة الثانية: بعد ما يعني أتحاور أنا وابني أو بنتي ويطلبوا رأيي وأوصل رأيي لهم، ينبغي أن أختم كل أحاديثي معهم اللي هي بمثابة آراء أو نصائح أو استشارات: يا ولدي، هذا ما أعتقد أنه صواب، والأمر متروك لك.
إيش يفيد أنا؟
يفيد بأنه هو إذا ما أخذ بكلامي لا يشعر بالذنب
والحرج والضيق،
والحرج والضيق، وفي نفس الوقت
يشعر بعبئك علي
بالضبط، وفي نفس الوقت يشعر بأني أنا أعطيته مساحة هائلة من الحرية في التصرف، وفي نفس الوقت يشعر بأنه يا أخي أنا صاحب القرار، أبويا قدم وجهة نظر. بالمناسبة، ليس شرطا أن تكون آراءنا في التطبيق دائما على صواب. يعني لما نكبر في احتمال أن يكون في بعض المتغيرات في موقف معين أنا ماني مدركها، لأني ماني عايش اللحظة، ماني عايش التغيرات اليومية. هو أدرى مني لأنه هو أقرب إلى الواقع. أنا قد أعطي رأيا عاما، لكن هذا الرأي التفصيلي محتاج هو أنه يدخل خبرته في المسألة، وخليني أقول يخلط ما بين وجهة نظري ووجهة نظره. كل ما أعطيته حرية في اتخاذ القرار للابن أو البنت أنا كأب له، كلما كان ذلك يعني مرغبا له في الإنصات لوالده أو لوالدته
والقرب منه.
نعم، التقليل من الأوامر مع أبنائي وبناتي مسألة في منتهى الأهمية. هذول لن يعودوا صغار، هؤلاء كبروا الآن. الأزواج الأبناء مع زوجاتهم أو البنات مع أزواجهم، دول يحتاجوا في السنة على الأقل إلى أسبوع من الزمن، إلى 10 أيام ينطلق فيها بدون عبء الأولاد. كم هو رائع لما ابني يترك أولاده عندي ويسافر هو وزوجته 5 أيام، أسبوع من الزمن،
ما تطفش.
الطفش مرهون بطبيعة تربية هؤلاء الأبناء. إذا نشأوا في بيت فيه أنظمة،
الأحفاد قصدك،
لما الأحفاد إذا الأحفاد نشأوا في بيت فيه نظام، في الأغلب العام سيكون بالنسبة لي مجال للسلوى والسعادة أيضا، وابني وزوجته أيضا يعني يسعدوا يتفرغوا لأنفسهم هذه الأيام القليلة، والأمر نفسه ينطبق على البنت إن أمكن. أنا أتصور أنه مطلوب مني كمتقاعد أني أنا أقول لأبنائي ولبناتي: هاتوا أولادكم روحوا انطلقوا، ولكن بالتناوب. يعني كل واحد يترك عندي أولاده لأيام قليلة ويروح يغادر هو وزوجته يستمتعوا هذه الأيام. أحفادي سيقربون مني أكثر، دوري في حياة أبنائي سيصبح فاعل، هم سيقربوا من بعضهم أكثر كأزواج مع بعضهم، مكانتي عند زوجة ابني أو عند ابني سوف ترتفع، لأني أنا تحول وجودي إلى عمل نافع ومؤثر وإيجابي في حياتي،
وأنا أيضا وجدت لي عمال، وجدت لي قيمة مع حتى مع أحفادي، كأني بدأت أمارس التربية من جديد معه.
أحسنت، وأكثر من كده أستاذ طلال، مو بس بدأت، أنا سأعطي هؤلاء الأحفاد خبرة كل هذه السنين.
يمكن اللي اخطأت فيه مع الولد ما حصل مع الحفاد.
أحسنت، ولذلك المعروف علميا أن تربية الأجداد خير من تربية الآباء. ليه؟ لأنه تربية الأجداد تربية مفعمة بالحب،
صحيح،
وفي نفس الوقت مفعمة بالخبرة،
وفي عندهم ساعة الصدر اللي ما كانت موجودة قبل.
تماما، وأكثر من كده أنت كجد لما تشوف ابنك يعني يتحرك على ومنفعل على سلوك ابنه، أنه هذا لو عمل كده في المستقبل أجل إيش حيسوي؟ ما حيسوي اللي أنت خايف منه، ما أنت كنت تهبب أكثر منه 100 مرة،
صحيح،
وما صرت كما أنت يعني تتنبأ لولدك أن يكون عليه. هنا هذه الجزئية ستقودنا إلى أختنا أم مصعب لما تقول إنه كيف نجعل المتقاعد السلبي إيجابي. أنا أقول تحويل المتقاعد السلبي إلى إيجابي يحتاج إلى توفير جملة من العناصر. المتقاعد تصبح عند البعض حركته ثقيلة، فلو وجد أحد المتقاعدين من زملائه من أقاربه من جيرانه من يعني يسحب معه
يسند شوية
يشجع شوية، أعتقد أنه يمكن للعجلة أنها ترجع تدور من جديد. الموظفين، الشيء المضحك المبكي يعني أنه في إحدى الدراسات تقول أن الموظفين بعضهم إنتاجهم في اليوم لا يتعدى بضع دقائق. فأنا ما أعرف يعني بعض الموظفين ليش تعبانين. لا شك في موظفين مكروفين،
صحيح،
والله في موظفين مساكين يستحقون الراحة، وإذا قالوا نحن نبغى نتقاعد عشان نرتاح فهم محقين وصادقين فيما يقولوا، لكن في موظفين بكل أسف يعني.
لكن هو الإشكالي أن هؤلاء الموظفين عندما يريد التقاعد هو يريد الراحة، لكن أتوقع أنه فقط هروب من العمل، لكن إذا جاء للتقاعد
يطفش
يبقى يرجع للعمل، وبل ستبدأ الدوام اللي أنت قلتها قبل شوي،
والأمراض والخلافات مع زوجته مع
هؤلاء أولاد. أقرب أظن إلى هذه المشاكل
اللي بلا شك يعني. بلا شك تحدثت الأخت الكريمة كيف يهيئ نفسه للتقاعد من خلال العمل التطوعي ولا بعمل تجاري. الحقيقة بين العمل التطوعي والتجاري ما في تناقض،
صح؟
يعني أنا أعرف ناس جمعوا بين الحسنين، عنده عمله التجاري وفي نفس الوقت جزء من وقته مخصص للعمل التطوعي، لأنه الآن صار معاه مساحة من الوقت أكبر بكثير مما كان متاح له وهو على رأس العمل. الجزئية الأخيرة اللي أشارت إليها تستحق التوقف، وهي أنه الدوائر الحكومية والجهات الحكومية لو أنها فتحت الباب للعمل التطوعي فستكسب كثيرا. أنا أعتقد يعني مع بعض التحفظات البسيطة أنا متأكد أنها ستكسب كثيرا. وخليني أخذ دائرة التعليم على سبيل المثال. أمس أعتقد أو اليوم طفل الصغير أخذوا المدرس إلى مدير المدرسة. ليه؟ لأنه كان يلعب بالورق أثناء تسميع المدرس لزملائه بعض آيات من القرآن.
ويلعب بالدفتر؟
الآن السؤال اللي أبغى يعني أطرحه، لما يكون عندك في الفصل 25 طفل وإنت مشغول مع واحد تسمع له، وعشان تسمع له ستأخذ يعني دقيقة، دقيقة ونصف، دقيقتين على أبعد تقدير، ال 24 إيش يسوي؟
هينشغلوا كي يلعبون، هذا طبيعي.
الوضع الطبيعي، القاعدة اللي احنا تعلمناها مع ألف باء التربية عشان نصير معلمين، علمونا الطفل إن لم تشغله شغلك،
صحيح؟
طيب تخيل معايا الآن أنه كل مدرسة في يعني بالتنسيق مع هؤلاء الأخوة المتقاعدين، يا أستاذ طلال أنت هنحتاجك يوم الأحد والثلاثاء من الساعة 10 للساعة 12، إيش أسوي أنا؟ أو أنت إيش هتسوي؟ في الفترة دي اللي أنا مشغول فيها بالتسميع للأطفال يمكن أنه ينعمل جدول تساعد أطفال هذا الفصل على ماذا؟ على حل بعض واجباتهم،
أو أقل شيء الضعيف منهم في القرارة حلو
تقوي،
صحيح،
الضعيف في الكتابة تساعده، الضعيف في الرياضيات تساعده. فأمثال هؤلاء لو أننا طرحنا هذا المشروع فقط في مجال التربية والتعليم، تعالوا يا أخواننا تعلن المدارس أنه كل مدرسة تحتاج إلى كذا من المعلمين وفق جدول معين يروحوا يساهموا في تعليم هؤلاء الأطفال.
السؤال، هل بعض المتوقعين راح يأتي؟
أنا أعتقد جازما أنه هناك من يأتي، أنا على يقين أن هناك من يأتي.
جميل.
لو إحنا يعني في المتقاعد يمكن المسألة بالنسبة له قضية تقديرية اعتبارية أكثر منها أمر مادي، لأنه هو الحمد لله رب العالمين كثير من الأخوة اللي يعني طلعوا من التعليم في سن 60 يعني في الغالب مرتاحين، يعني وضع المعلم في البلد بالنسبة للمتقاعد ما هو سيء، بالعكس يعني قد يكون من المستوى الرائع أيضا. فلما يروح ينشغل في الأسبوع 4 ساعات فقط في مدرسة معينة يساهم فيها في تعليم أو في تربية أمثال هؤلاء الأطفال مهارة معينة، تقويتهم في مادة معينة، الاهتمام ببعض نقاط الضعف التي يعانون منها، كل هذا في الحقيقة سوف يعود على الأطفال بالخير، ويعود على المتقاعد أيضا بالخير، ويعود على المدرسة بالخير.
احنا علقنا على أبناء البنات، الزوجة وين مكانها؟
الزوجة ربما
تلميحة يعني
الزوجة الحقيقة
أصلا أحيانا الأولاد مو موجودين هو وياها،
أي الزوجة والزوج، يعني أنت بتتكلم على
أو زوجة، نعم.
بالضبط، يعني أنت ما لازم تحصر الأمر باهتمام الزوج بزوجته فقط، وإنما أيضا ما الذي ينبغي أن ينال الزوج من زوجته. أتصور إذا كان الزوج موظف والزوجة ربة منزل ففي الغالب هي مهتمة به طول الوقت، يعني سواء كان على رأس العمل أو بعد تقاعده. يمكن المسألة ما تتغير كثير، اللي في هذه الحالة هي من يحتاج إلى اهتمامه، لأنه هو كان مشغول عنها والآن صار أكثر تفرغا لها. تقديرها، عدم مناصبتها المناكفة، عدم التدقيق على نقاط التقصير، لأنه إذا أنا كبرت هي كبرت، إذا أنا مريض هي أيضا
صحيح
قد تعاني، إذا أنا قواية يعني لم تعد على هيئتها الأولى هي كمان مسكينة تحتاج من يرحمها. فالذهاب معها إلى طبيب، رعايتها، الكلمة الطيبة، برها، الذهاب معها لأهلها، مؤازرة أهلها إن لم يكن ماديا على الأقل معنويا وفي المناسبات، كل هذا يترك في داخل نفس الزوجة قدر كبير من الحب والاحترام والتقدير للزوج، لأنه بعد تقاعده صار أكثر رحمة وأكثر اهتماما بها. أما إذا كانت المرأة أو الزوجة من النوع اللي كان على رأس العمل وهي الآن تقاعدت، فبلا شك وهي موظفة في جزء من وقتها كان مخصص للعمل، سواء في ساعات العمل أو ما بعد العمل، لأن يعني الموظفة تأتي لبيتها مسكينة مهدودة، جزء كبير من طاقتها مستغرق.
الله يعينهم صراحة.
وهي تحارب على العديد من الجبهات، هي تتحمل جهد أكثر مما يتحمله الرجل بتقديري، حمل وولادة وإرضاع وطبخ ونفخ وطلبات زوج ومهام اجتماعية،
ونحن معاش الرجال قليل ما نقدر.
يعني الزوج بكل أسف فعلا أنا أؤيدك بأنه النسبة المقدرة نسبة ليست عالية.
صحيح.
يعني نسبة تمد يدها آخر الشهر عشان تأخذ من مال الزوجة، ومن يقدر ذلك ليس هم النسبة الغالبة وإنما هم النسبة القليلة. فصارت الزوجة في هذه الحالة بحاجة ماسة إلى عطف وحنان واهتمام الزوج.
خلنا معنا متصلة أم شاهد. أم شاهد معنا، تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
سلام، رفعي صوتك أم شاهد.
أنا عندي بنتي في الصف الأول الابتدائي، وهي ما شاء الله عليها ذكية ولماحة جدا وشغلة مخها على طول، لكن في بلاقيها في الاختبارات وكده متسرعة جدا في الإجابات، فأنا مهما أنصحها مهما يعني بالترهيب وبالترغيب مفيش فايدة، برضو متسرعة جدا بالإجابات، وبرضو في المدرسة بيشتكوا من نفس الشكوى، فازاي يعني أتغلب على المشكلة دي؟
طيب شكرا مشاهد، شكرا. احنا في التقاعد مشاهد جابتنا
يعني موضوع بعيد الحقيقة،
لكن إذا وجدنا لها وقت في آخر الحلقة نجيبها.
ماشي.
طيب في تضيف شيء في ناحية أبنائي وبناتي وزوجي؟
يعني هذه محطات كده جميل. عريضة كبيرة
مع تعامله مع الناس الآخرين. نخرج نوسع الدائرة الحين.
نعم، الآن من ذاته إلى زوجته إلى أبنائه إلى دائرة الناس المحيطين، من جيران، من أرحام، من أقارب. أذكر كان لنا أخت رحمة الله عليها بعد تقاعدها تحولت إلى سيدة يعني نبشت كل الدفاتر القديمة، يعني من لنا لقارب البعيدين اللي سنوات طويلة جدا ما شافتهم بدأت تتواصل معهم، وأحيت على مدار عدة سنوات بعد تقاعدها أحيت علاقات
مجلس العائلة ممكن تسوي
بالضبط، أحيت علاقات الحقيقة كان يمكن تسميتها أنها ماتت أو شبه اندثرت.
هذا نموذج رائع بصراحة،
وهذا نموذج في الحقيقة رائع، لأنه الكبير أحوج ما يكون إلى الصلة،
إلى الجمعة،
إلى الجمعة. يعني زيارتك لإنسان كبير لمدة نصف ساعة قد تكون بمثابة غذاء له لأسابيع. يعني الآن أنا أتحدث عن واقع أعيش في هذه اللحظة، عندي أخت برا المملكة تأتي كل تقريبا شهرين مرة، لما تيجي تجلس لها أسبوع 10 أيام الوالدة يعني والله حتى لون وجهها
يتغير، صحيح تجده مضيء أصلا،
معنوياتها، نفسيتها، مرحها، رقة نفسها.
يا سلام.
ويبقى هذا الأمر معها لفترة من الزمن. اتخيل معايا يوم اللي المتقاعد يضع هدف في حياته اليومية وعنده جدول، إن شاء الله أنا في الشهر خليني أقول علشان أواصل أرحامي وأقاربي أحتاج إلى 90 يوم 3 أشهر، فأنا في السنة أستطيع أن أزور كل واحد منهم 4 مرات. تخيل معايا لما تكون هذه الزيارات ليس فقط زيارات، وإنما زيارات تحمل في ثناياها بعض صور الرحمة ماديا معنويا. أحيانا كثيرة الكبار يحتاجون إلى بعض الخدمات، موعد في مستشفى، توصية لطبيب عليه، مساعدة مادية، زيارة في مستشفى إذا كان مرض ودخل المستشفى، أمثال هؤلاء الناس اللي هم ضمن دائرة الأقارب ودائرة الأرحام بأمس الحاجة إلى مثل هذه الزيارات. وأعتقد أن المتقاعد يستطيع أن يقوم بهذا الدور بصورة جيدة تماما. النقطة الثانية، يمكن أن يحول المتقاعد بيته إلى ملتقى للأصدقاء وللأقارب وللأحباب، ويمكن أيضا أن يساهم بالأعمال الخيرية المختلفة والأعمال التطوعية، ويمكن أن يساهم أيضا في عقد اجتماعات للتذكر والتفكر ومناقشة المسائل المتنوعة اللي تخص الأسرة أو تخص الحي أو تخص جماعة المسجد أو إلى آخره. فدور الحكيم في هذه المسائل دور الحقيقة فعال، دور حيوي جدا، دور يستطيع الحكيم أن يستثمر بصورة في منتهى الروعة والجمال. تبقى نقطة مهمة جدا، وهي نحن الآن تحدثنا عن الحكيم وما ينبغي أن
يفعله، لكن هو أيضا ينتظر من أشياء،
هو ينتظر من الآخرين الكثير. الحكيم يحتاج أكثر ما يحتاج إلى الاحترام، بلغ سن بذل فيه جهد كبير جدا، يحتاج أنه يجد من الدائرة المحيطة كما كبيرا من الاحترام والتقدير. الحكيم ما يحتاج إلى كثرة شكاوى المحيطين له.
كيف تقصد؟ يعني ما يشتكوا له هموم ومشاكل؟
يعني إذا وجدت مصحصح ونفسيته طيبة ومرتاح وإلى آخره لا بأس، ولكن إذا وجدت أنه هو مو قادر يشيل هم نفسه فليس من الحكمة أني أنا أثقل عليه.
لذلك من خطأ الأبناء أحيانا أنهم كل ما صار لهم مشكلة وهم كبار مزوجين يجي لأبوه وصار لي وصار لي وصار لي وصار لي، هذه
لأنه هو يتصور أنه يقدر يأخذ من والده كم جيد من الاهتمام والرعاية، ناسيا أو متناسيا أن هذا الكبير بأمس الحاجة إلى، يعني أنا أذكر عبارة لأحد الأخوة كان يقولها لأبنائه وهو بعافيته بعد التقاعد، يقول لهم يعني أرجوكم اتركوني أعيش بهدوء. ويوم اللي بلغ سن متقدمة أكثر من ذلك كان يقول لهم أرجوكم اتركوني أموت بهدوء.
الله،
يعني ربي يعطيه طول العمر الصحة والعافية إن شاء الله، ولكن فعلا الإنسان في مرحلة عمرية معينة يحتاج أنه نكون رحماء به، ما نزيد همه هم ولا نثقل كاهله بهموم، لأنه في أحيان كثيرة لا يملك أكثر من الشعور بالهم، يعني لا يستطيع أن يقدم مساعدة حقيقية لهذا الابن أو الابنة إلا أنه هو يشعر بهمها، ويشعر وشعور العاجز بالهم أكبر بكثير من شعور القادر. الإنسان القادر إذا اشتكيت له همك قد يكون قادر على أنه يقدم لك شيء،
يعني المشكلة يكون عاجز،
ولكن إذا كان عاجزا فأنت ماذا صنعت؟
كأنك تشير أنه نحن كأبناء مع أبائنا أو الكبار أو المتقاعدين فقط نقول لهم ما يسرهم من أخبار أحسن.
الأمر ما هو قاعدة عامة، إذا وجدت أنه يعني هو زي ما نقول بالبلد كده مستوي،
بلاش تحرقه.
بالضبط، إذا هو مستوي فعلا لا تحرقه. إذا لا والله في حيوية وفاعلية،
يسع الصدر ويأخذ،
يسع الصدر وما زال قادر على أن يقدم المساعدة ولو بالمشورة والرأي، يعني أعتقد أن الأمر لا يمنع إطلاقا من أن احنا نشتكي له.
أخيرا دور المجتمع الوقت
في جزئية في المجتمع احنا تحدثنا عنها، وهي ان احنا صرنا محتاجين حاجة ماسة الى تفعيل اجهزة معينة في المجتمع للاستفادة من خبرة الحكيم.
جميل،
لازم هذا الموضوع يتحول الى حملة اعلامية الى ان تصل في لحظة من اللحظات الى قرارات واجراءات يتخذها المجتمع او مؤسساته. النقطة الثانية، انا لا ارى الى هذه اللحظة نادي واحد في اي مدينة من المدن يمثل ناديا للحكماء،
بينما موجود في كثير من الدول.
نعم، فهذا أمر أيضا يحتاج إلى طرح وإلى تفعيل، علنا نستطيع أن نقدم لهؤلاء الناس الذين خدموا أوطانهم وأفنوا أعمارهم في سبيل هذه الأوطان أن نقدم لهم بعضا مما يستحقونه في لحظات عمرهم الأخيرة.
شكرا لك دكتور ميسر، كان ودنا نستمتع بالحديث معك أكثر، لكن أنا أختم بالندائين التي وجهها الدكتور ميسر، ويا ليتها إن شاء الله تجد من المسؤولين آذانا صاغية أنه يهتم بهؤلاء المتقاعدين، وأن يعطوا حيز أكثر من المشاركة في المجتمع وفي الأعمال التطوعية، وأيضا حتى في المجالات الحكومية. هؤلاء حكماء، هؤلاء ثروة كبيرة، ينبغي أن لا تضيع هذه الثروة. والأمر الآخر أيضا إيجاد دور وأندية لهؤلاء المتقاعدين حتى تكون هي نقطة التقاء وتعارف بينهم، وأيضا يشعر بعضهم بعض، ولا يشعر أن أقرانهم ذهبوا، بل يجد له بيئة تجمعهم. أخيرا لا تنسوا في نهاية هذه الحلقة أن تقولوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دليل تهدي الأحيرنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي